بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الدورة، وعندما أسمع بمثل هذه الدورات في الحقيقة أفرح فرحا عظيما. هذا يدل على علو في الهمة وإقبال جميل على كتاب الله تعالى، أن المسلم يستغرق أوقات في حفظ كلام الله جل وعلا في هذه الأيام، أيام الإجازة. صلى الله تعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. أسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. أسأله تعالى أن يجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا. وهذه الدورة يتم فيها حفظ سورة البقرة كاملة، ومن أعظم ما يعين على هذا أن يتعرف المسلم على سورة البقرة، على موضوعها وفضائلها، فهذا يجعله يرغب رغبة أعظم في حفظها والإقبال عليها. ونبدأ الحديث عن سورة البقرة بالتفكر في مقصود سورة البقرة. لو سألك سائل، هذه السورة لماذا سميت بسورة البقرة؟ وربما يشككك مشكك في القرآن، يقول يعني سورة الفاتحة هي مقدمة للقرآن، ثم أول سورة عندكم أيها المسلمون باسم البقرة، فما السر في هذا؟ أسماء سور القرآن هي من باب الرموز والإشارات، هذه الأسماء تشير إلى مقاصد جليلة تشتمل عليها هذه السور، وهذا من الأمور اللطيفة، وهذا معروف حتى في القصص والروايات. مثلا يسمون القصة باسم غريب، باسم مشوق لا يكشف عن حقيقة هذه القصة، لكن فيه إشارة ولو من بعيد إلى مغزاها ومضمونها مثلا. فهذا مما يستحسنه الناس في الحقيقة، وهو من الأساليب البديعة في جذب الانتباه. فكذلك هذا الاسم سورة البقرة، لا نريد أن نقول كما يقول بعضهم لأن الله ذكر في قصة البقرة، هذه إجابة معروفة، لكن ما السر في هذه التسمية؟ هذا إنما يعرف إذا تدبرنا مقصود السورة وموضوع السورة، لأن العناوين تكشف عن المضمون، عنوان الشيء يكشف عن موضوعه ومقصوده. المتأمل في آيات سورة البقرة والله أعلم يجد أن سورة البقرة سورة تدعو إلى الإيمان وتحث على الاستسلام وتبين شرائع الإسلام، وبذلك يحقق الإنسان تقوى الله جل وعلا. إذن هذه الركائز الثلاث والله أعلم تقوم عليها السورة: الإيمان والاستسلام وبيان شرائع الإسلام. فهي سورة الإيمان والاستسلام. وتعالوا نمر على شيء من آيات السورة مرورا سريعا حتى يتبين لنا هذا المقصد الذي هو أجل المقاصد في الدين، فهي سورة الإسلام، سورة الإيمان. تأمل في فاتحة السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. وفي الحقيقة هذه الحروف المقطعة أمرها عجيب، هي من أسرار القرآن الكريم، والله أعلم بمراده منها، ولا شك أنها نزلت لحكم ولا أريد الإطالة هنا، لكن تأمل في تخصيص سورة البقرة بهذه الحروف ألف لام ميم. أذكر شيئا هنا من باب الاستئناس وأقول إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى. لكن الذي يدفعني إلى ذكره هو التشوق لمعرفة أسرار القرآن الكريم. يمكن أن نربط هذه الافتتاحية بمقصود السورة. السورة تركز على الإيمان، وحرف الميم من أحرف كلمة أمنة، بل هو وسط هذه الحروف، وكذلك يعني سلم من الإسلام، يعني يشتركان في حرف الميم، أمنة وسلم يشتركان، أو هذا هاتان الكلمتان تشتركان في حرف الميم. هل لذلك علاقة بموضوع الإيمان؟ عند العرب ما يسمى بحساب الجمل، يعطون كل حرف قيمة، فألف لام ميم قيمتها عند العرب بحساب الجمل 71، لأن أب جد هوز حطي كلم هكذا، يعطون كل حرف قيمة، فقيمة الألف 1، وقيمة اللام 30، وقيمة الميم 40، المجموع 71. فخطر في ذهني، قلت نحسب عدد ذكر الإيمان في سورة البقرة بمشتقاته، فوجدت العدد 75، قلت سبحان الله قريب 71 و75. فخطر في ذهني أن هناك مواضع نفى الله فيها الإيمان، كما قال الله تعالى في بداية السورة قال أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فقلت هذا الإيمان المنفي غير محسوب، فعدد مرات الإيمان المنفي لا يؤمنون مرتين، وفقليلا ما يؤمنون مرة، وما هم بمؤمنين مرة، يعني 4 مرات، 75 ناقص 4 71، يعني الإيمان المثبت في سورة البقرة 71، والقيمة العددية عند العرب لألف لام ميم 71. هذا توافق لطيف في الحقيقة وتناسب عجيب، لعل فيه إشارة إلى هذا، والله أعلم. أقول هذا من باب الاستئناس. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. تأمل، أول صفة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إيمان في الباطن واستسلام في الظاهر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم تأمل في تركيز السورة على الإيمان في بدايتها، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في المقابل لما ذكر الله تعالى الكافرين قال لا يؤمنون، وذكر الله تعالى بعد ذلك المنافقين. إذن قسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة، المؤمنين والكافرين الذين لا يؤمنون، ثم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، انظر إلى اهتمام السورة بموضوع الإيمان، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر ما ذكره الله تعالى عن المنافقين. وتأمل في الدعوة إلى الإيمان، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وضرب الله تعالى المثل في توضيح حقيقة حال المنافق، فهذه مقدمة للسورة. ثم يأتي قول الله تعالى دعوة عامة للناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعوة عامة للناس، للمسلمين والكافرين والمنافقين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، عبادة الله تعالى هي حقيقة الإيمان والاستسلام لله جل وعلا. وجاء تقرير التوحيد ببراهينه، ثم تقرير النبوة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ثم تقرير الجزاء، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، وفي المقابل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. يعني ذكر التوحيد والرسالة والجزاء، وهذه أصول الدين، أصول الإيمان. وسورة البقرة يعني كما عرفنا سورة بيان، تبين الإيمان وأركان الإسلام وشرائع الإسلام، فمن أولها قال هدى للمتقين هذا الكتاب، وتأمل في الفاتحة لا ريب فيه، وهذه يعني حقيقة الإيمان، الإيمان المستقر الذي لا شك فيه. فيذكر الله تعالى قاعدة البيان بعد ذلك، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. من الذي ينتفع بهذا البيان، بضرب الأمثال للبيان؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم المؤمنون. وهكذا يذكر الله تعالى أيضا لما ذكر أنه خلق الخلق، ذكر أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، وتأمل وهذا في غاية المناسبة، يذكر الله تعالى تاريخ البشرية، وتأمل هنا مثلا من المناسبات هنا، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا يضاد الإيمان والإسلام، لأن الإباء عكس الإسلام والاستكبار عكس الإيمان، وذلك جمع بينهما في سورة البقرة والله أعلم، وسورة صاد عندما ظهر فيها التكبر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق قال استكبر، وفي سورة الحجر لما برز فيها دعوتهم وتمنيهم للإسلام ربما يدوا الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال أبى. والله أعلم، يعني سبحان الله حتى مقصود السورة يؤثر في كلماتها. وذكر يعني تاريخ البشرية على وجه الأرض، وكيف أهبط الله تعالى آدم، وقال فإما يأتينكم مني هدى، هذا الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يعني جزاء المؤمن، الإيمان أمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تأتي دعوة خاصة لبني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تأملوا إذن، جاءت الدعوة العامة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم تأتي دعوة خاصة لبني إسرائيل. الدعوة الخاصة هنا لبني إسرائيل لماذا؟ تعرفون سورة البقرة يذكرون أنها ثاني سورة نزلت بالمدينة بعد المطففين، والمدينة كان يسكنها اليهود، ثم اليهود أصحاب علم ويعرفون وكما يعرفون أبناءهم، فوالله تعالى في سورة الفاتحة ذكر طرفي الانحراف عن الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود الذين علموا الحق ولم يعملوا به فاستحقوا الغضب، واليهود المشكلة عندهم أنهم ما يستسلمون، يعني يعرفون يعني عندهم إيمان لكن هذا الإيمان لا ينفع لأنه لم يثمر الاستسلام لله جل وعلا. فعندهم معرفة، ما أقول عندهم إيمان حقيقي، عندهم معرفة لكن ما عندهم استسلام، ولذلك جاءت دعوتهم في سورة البقرة لأنها سورة تقرر الاستسلام لله جل وعلا، وجاءت دعوة النصارى الضالين في سورة آل عمران لأنها تكشف الشبهات. وتأمل كيف جاءت دعوة بني إسرائيل واليهود في سورة البقرة بالتذكير بنعم الله تعالى في آيات يعني طويلة، ودعوتهم للإيمان، قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، إلى آخر الآيات في هذا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا الاستسلام. وهكذا يذكرهم بنعم الله عليهم، نجيناكم من آل فرعون، فرقنا بكم البحر، اتخذتم العجل وعفونا عنكم، قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أما كيف يبين يعني إيمان اليهود الذي هو ليس بإيمان بالغيب، إيمان بالمحسوسات فقط، وهذا ليس بإيمان حقيقي. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، إلى آخر الآيات في ذكر النعم. سبحان الله، يعني تأمل هذه فائدة تربوية، يعني هذا إنسان متكبر يعرف الحق لكن يعاند ولا يستسلم، ومع ذلك الله تعالى يدعوهم بالتذكير بنعم الله تعالى عليهم، إلى أن تأتي بعد ذلك قصة البقرة. تأمل، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هنا ما الذي برز في هذه القصة؟ تلاحظون برز فيها تعنت اليهود، ولم يسألون أسئلة التعنت ولا ينقادون لا يستسلمون، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، مع أن قال بقرة، لو ذبحوا أي بقرة لكفاهم، لكن لا يستسلمون. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. فإذن هذه القصة أعظم ما يستفاد منها أنها تحذير للمسلمين من التعنت وعدم الاستسلام، ولذلك والله أعلم اختيرت هذه القصة فسميت بها السورة، لأن السورة سورة استسلام وإيمان، إيمان يدعو إلى الاستسلام لله جل وعلا، وإلا في سورة البقرة قصص كثيرة. ثم أيضا هذه القصة جمعت بين هذا المقصد ومقصد عظيم في سورة البقرة، هو الإيمان بالغيب وتقرير البعث، وهذا كما قال الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. سبحان الله، شيء عجيب، يضرب جزء من البقرة بميت، يعني ميت بميت، وإذا به يحيى هذا الميت. سبحان الله، هذا ما يكون إلا بقلب موقن مؤمن. ففيها أيضا تقرير الإيمان بالبعث كذلك يحيي الله الموتى، وهذا من أركان الإيمان العظيمة، والإيمان بقدرة الله وأنه قادر على بعث الموتى، وبالآخرة هم يوقنون، وهذا من الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذا العالم الغيبي العالم الأخروي لا نراه ولا نعلم عنه شيئا إلا بما أخبرنا الله تعالى به. فتأمل، فيها تقرير الاستسلام، وفيها تقرير الإيمان، وفيها تقرير التوحيد وإبطال الشرك. أين ذلك من مواصفات هذه البقرة؟ لماذا الله تعالى أمرهم بذبح بقرة لا هي كبيرة ولا صغيرة، كما قال الله تعالى لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فتية شابة ولونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين مثل الذهب. وأيضا الأمر الثالث أنها بقرة لا تعمل، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ما فيها عيب، مسلمة لا شية فيها، يعني ملكة. هذه المواصفات تشبه مواصفات العجل الذهبي الذي عبده بنو إسرائيل، وكأن ذبح هذه البقرة فيه ذبح للشرك وإبطال الشرك من قلوبهم، عندما يذبحوا بقرة بمثل مواصفات العجل الذهبي الذي عبدوه. فأيضا هذا فيه تقرير التوحيد، والله أعلم. ثم انتقلت الآيات من ذكر سلف اليهود إلى اليهود الحاضرين، أفتطمعون أن يؤمنوا، تأمل إيمان، أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. ذكر الله تعالى تحريفهم و يعني عدم إيمانهم، وذكر غرورهم، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهكذا يعني الآيات يعني في خطاب اليهود الحاضرين، ودعوتهم للإيمان وإقامة الحج عليهم بهذه الآيات. وتلاحظ يعني وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، وهكذا آيات يعني في هذا، وما نستطيع أن نقف عند كل آية، لكن يعني هكذا جاءت الآيات يعني في دعوة اليهود إلى الإيمان. ثم تأمل إلى أن تصل بك الآيات إلى يعني ختم الدعوة أيضا بالتذكير بالنعمة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كما افتتح بهذا. ثم يذكر الله تعالى قصة إبراهيم، لما ذكر سلف اليهود ذكر سلف المسلمين، وأصل دين الإسلام يرجع إلى ملة إبراهيم وكل الملل تنتسب إليه، فيبين أن إبراهيم كان مسلما ودعا إلى الإسلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذا في غاية الاستسلام لله تعالى، فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، لأن هو الإمام الذي تتبعه كل الملل، فما حقيقة هذا الإمام، ما دينه؟ تأمل، قالوا من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من الأمة التي تعمر هذا البيت الذي بناه إبراهيم؟ هي أمة الإسلام. إذن هذا دليل واضح على أن هذه الأمة هي الأمة التي على الحق. ثم تأمل في يعني ما الذي برز في قصة إبراهيم، بناء البيت الذي هو يعني الكعبة هي معلم الإسلام على وجه الأرض. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين. تأمل في يعني هذه الصفحة كم مرة ذكر الله الإسلام، اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ثم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ثم لما وصى بنيه إبراهيم ويعقوب قال لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أيضا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ست مرات يذكر الله تعالى الإسلام في هذه يعني القصة هنا. وهكذا يعني فإذا هذا أمر واضح في هذه يعني الآيات، ويعني ويبطل دعوة اليهود في يعني التعلق بملة إبراهيم، وأم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. سبحان الله. ثم لما ذكر البيت ذكر مسألة القبلة، لأن القبلة من أعظم شعائر الأمم، فذكر يعني ما يتعلق بالقبلة، هذا ركن عظيم من أركان الصلاة، ويعني يحدد هوية الأمة المسلمة. فجاءت هذه الآيات العظيمة في ذكر القبلة، وسبحان الله أيضا هنا تأتي وقفة في الصبر، يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم تأمل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذا استسلام لقدر الله، كما أن السورة تحث على الاستسلام لله كذلك هنا الاستسلام لقدر الله تعالى. وهكذا تأمل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، لأن السورة سورة بيان تبين، واليهود يكتمون الحق ويحرفون. ويأتي أيضا تأتي الدعوة للتوحيد الإسلام، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يذكر الله تعالى براهين التوحيد الكونية، إلى أن تصل إلى النداء الثاني للناس في هذه السورة، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. سبحان الله، النداء الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم وجاء تقرير التوحيد والإيمان ودعوة اليهود للإيمان والاستسلام. ثم هنا يا أيها الناس كان الآيات تنتقل إلى مقصد آخر، فهنا يبدأ مقصد بيان شرائع الإسلام، فيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وذكر ما يتعلق بباب الأطعمة، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. يعني موضوع المطعومات أمره عظيم، لأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. واللقمة الحرام تفسد القلب وتمنع من رفع الأعمال وإجابة الدعاء، فالأمر عظيم، فكأن هذا فيه صلاح القلب قبل أن تتلقى باقي الأحكام. ثم تأمل، يعني تأتي هذه يعني الآية التي هي كالفهرس للأحكام، فهرس مجمل، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، وتربط الأمر بحقيقة يعني هذه الأحكام، الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر، يعني هذا التوجه في الظاهر قبل جهة معينة، يعني صحيح هذا مطلوب، لكن البر الكامل هو تحقيق الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أركان الإيمان، وآتى المال على حبه. وسورة البقرة ظهر فيها موضوع الصدقة، لماذا؟ أيضا هذا يتناسب مع الإيمان، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، برهان على إيمان العبد. من أكبر العوائق في طريق العبودية حب المال، تعلق به، فإذا آتى المال على حبه هذا يدل على إيمانه. فذكر الله تعالى هنا بعض الأصناف، ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذه ثلاثة، وتندرج فيها يعني كثيرا من الأحكام التي سيذكرها الله تعالى. ثم ما نستطيع الآن أن نطيل، تأمل، ذكر الله تعالى القصاص، لكن أود أن أشير إلى أن طريقة عرض سورة البقرة للأحكام الشرعية لأحكام الإسلام جاءت ببيان اليسر في هذه الأحكام، وهذا أمر بارز. لماذا؟ لأن هذه هي الميزة الظاهرة لهذا الدين، دين الإسلام، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. تأمل كيف قرن بين يسر الإسلام وأصله الذي هو التوحيد، الحنيفية السمحة، فهذه صفة بارزة في الإسلام، أنه دين سهل ويسير. ولذلك تفهم الآن السر لماذا عرضت الأحكام بهذه الطريقة، وكأن أيضا هذا فيه حث على الاستسلام، يعني هذا دين سهل، دين يسير، لماذا تتعنتون، لماذا تعاندون، لماذا لا تستسلمون. ولذلك تأمل لما ذكر القصاص قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هذا من التخفيف القصاص. ذكر الوصية، ذكر الصيام، ذكر تأمل في الصيام كما تعرفون طبعا تربط الأحكام بتقوى الله هدى للمتقين، هذا كثيرا في سورة البقرة ذكرت التقوى تقريبا 36 مرة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، حقا على المتقين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. نعم، لأن حقيقة التقوى تحقيق الإيمان والاستسلام. تأمل في اليسر في آية الصيام، أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآيات في هذا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هذان الخطان في سورة البقرة، الاستسلام فليستجيبوا لي والإيمان وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كل هذا تخفيف تيسير. وختم الآية أيضا بالتقوى لعلهم يتقون. ذكر موضوع الأهلة، ثم آيات في القتال والجهاد، آيات في يعني الإنفاق في سبيل الله. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، من حقق التقوى كان الله معه ونصره. وأنفقوا في سبيل الله، قال وأتموا الحج والعمرة لله، ثم يأتي التيسير، فإن أحصرتم منعتم فما استيسر من الهدي. وتأتي تخفيفات في هذا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلى آخر الآيات فيها تخفيف في الحج. حتى قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، حتى التجارة، هذا كل من باب التيسير، وذلك ذكر مثل هذا، والله أعلم. وهكذا يعني مع ذكر هذه الأحكام تأتي هكذا وقفة ترجعك إلى بداية السورة من التحذير من الإيمان المكذوب، إيمان المنافقين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هذا رجوع إلى أول السورة في حال المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وفي المقابل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه، هذا لاستسلام لله تعالى ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كافة بكل شرائعه. وهكذا يعني أيضا فيها دعوة لبني إسرائيل، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ويذكر تاريخ البشرية، كان الناس أمة واحدة. ثم ترجع الآيات مرة أخرى إلى الأحكام. وتأمل في هذا العرض البديع للأحكام، جاء العرض عن طريق السؤال والجواب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير. يسألونك عن الشهر الحرام، قل قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك، طبعا تأتي وقفة في الإيمان، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هنا تأمل، قال وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني ما ذكر الآية التي فيها تحريم الخمر يعني مطلقا، السورة فيها تخفيف، فذكر يعني المرحلة التي قبل أن تحرم فيها الخمر تحريما يعني مطلقا مؤبدا. وأيضا هذا فيه إرشاد لاستعمال يعني العقل في الاستنباط والموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن هذه الأحكام مبنية على حكم في الحقيقة ومصالح. نعم، إثمهما أكبر من نفعهما، وذلك يعني العاقل يجتنبها. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، ما يزيد عن حاجاتكم. يسألونك عن اليتامى، ثم تأمل، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. شوف كيف حتى النكاح بناه على الإيمان. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وهكذا العكس، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يسألونك عن المحيط، قال وبشر المؤمنين، وذكر مسألة اليمين والكفارة، الإيلاء، الطلاق، وهذا كله تخفيف يعني للذين يؤلون من نساء أم تربصوا أربعة أشهر، ما يكون الأمر مفتوحا له. العدة، عدة المطلقة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا في تيسير على العباد، ما كان الفراق من أول وهلة بأول طلقة، لا، في فسحة. وهكذا يعني ذكر الخلع، ذكر الطلاق الثالث، ذكر يعني أحكام العضل والرضاعة وعدة المتوفى عنها زوجها، وأجاز التعريض، هذا كله من التيسير، ولا جن عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء، يعني في فترة العدة. وذكر ما يتعلق ب يعني حقوق المرأة، حقوق النساء إذا طلقت، يعني قبل أن يدخل بها الزوج أو يفرض لها فريضة تمتع بمتعة، هذا كله تيسير ورحمة في الحقيقة. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، تيسير. وثم يعني ينشلك من الخصومات والطلاق والمشاكل والهموم إلى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، بهذا تطمئن القلوب، صلة بالله. وترجع الآيات أيضا إلى يعني بعض الأحكام. ثم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أيضا هذا في تقرير البعث وفيه حث على الجهاد. إذن الحياة والموت بيد الله، لذلك قال وقاتلوا في سبيل الله. تأمل لما يعني بيّن الله هذه الأحكام الكثيرة جاء سنام هذه الأحكام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، بهذا ينصر الدين وتعلو أو يعني يعلو تعلو هذه الشريعة بأحكامها ويعلو الإسلام. وذكر هنا يعني قصة طالوت، تأمل يعني في التعنت عند بني إسرائيل، يعني سبحان الله أيضا يشبه ما ذكر في سورة البقرة. يريدون، قالوا نريد أن نقاتل، ثم بعد ذلك تبين أنهم يريدون ملكا ورياسة، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فهكذا يعني فهم طلاب دنيا. وللأسف هذا تراه في الجماعات التي لا تريد بالجهاد وجه الله تعالى، وهذا كثير في واقعنا المعاصر. ترى في الحقيقة هذه الجماعات التي تزعم أنها تجاهد في سبيل الله، إذا تفكرت في حقائقها ترى أنهم يجاهدون لمطامع سياسية ومطالب دنيوية، وإلا لما تفرقوا ولما تقاتلوا فيما بينهم. وهكذا يعني وابتلاهم بالصبر فلم يستسلموا ولم يصبروا، إن الله مبتليكم بنهر فشربوا منه إلا قليلا منهم. من الذي ثبت؟ أصحاب الإيمان والعقيدة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهكذا ذكر الله الحكمة من الجهاد، وهكذا جاءت الآيات مرة أخرى إلى رجعت إلى الإنفاق. وجاءت أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، ترى أنها آية في الاستسلام لله، الإسلام، تقرير الإسلام والتوحيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم لو ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره. هذه أعظم آية في القرآن تتعلق بالإسلام لله تعالى، ما دام أن التوحيد واضح تبين بهذه الآية، آية الكرسي أعظم بيان في تحقيق في توضيح الإسلام وبراهين لا إله إلا الله. إذن لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهكذا يعني تأتي يعني بعد ذلك قصة إبراهيم مع النمرود، النمرود المنكر، ثم قصة عزير يعني يعني الذي يريد يعني استبعد إحياء الله هذه القرية بيت المقدس بعد خرابها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه وجعل آية للناس. ثم ذكر حال الموقن إبراهيم، تأمل، قال إبراهيم ماذا؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، المقصود ترسيخ الإيمان. ثم ذكر الله آيات كثيرة وطويلة في الإنفاق في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، يعني إلى آخر الآيات في هذا. ويعني وكما عرفنا الصدقة برهان، برهان على الإيمان، يا الذين آمنوا، يا الذين آمنوا، تكرر النداء الإيماني. ثم في مقابل الصدقة الربا، فحذر من الربا. ثم في مقابل ذلك ذكر آية الدين، وعقود التوثيقات من أهم العقود في المعاملات، لأنها تنشر الثقة بين الناس فيقوم التعامل، التجاري فيما بينهم. أما إذا ما كان هناك ثقة ما تقوم حياة الناس. وسبحان الله هذا له يقوم في ذهني الآن، والله أعلم أن هذا يتناسب مع الإيمان، لأن الإيمان أمان، حتى الكلمة إيمان من أمنة، لأن الإيمان حقيقته يعني التصديق المورث للاستسلام الذي يجعل العبد آمنا مطمئنا، فمن أمنة. فكذلك هذه العقود يعني هي أمان للناس، ذكر يعني الكتابة والشهادة والرهن، وهذا يحقق الأمان يعني. وذلك قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ثم تأتي هذه الآية العزيزة، مقام الإحسان مع الإيمان والإسلام. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم تأملوا في خلاصة السورة الخاتمة، يعني تكون كالخلاصة للسورة، قوية مركزة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا الإيمان، كما قال الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ثم يأتي الإيمان المورث للاستسلام لله تعالى، قال وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا الاستسلام، الاستسلام لله جل وعلا بالسمع والطاعة. غفرانك ربنا وإليك المصير، بالآخرة هم يوقنون. ثم تأمل في حقيقة دين الإسلام، هذه الشرائع التي ذكرها الله تعالى ما حقيقتها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه حقيقة الإسلام، وهذه الشرائع كلها راجعة إلى هذه الصفة، صفة اليسر والسهولة. ثم ما أجمل هذا الختام، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. الله أكبر، يعني مهما استسلم العبد وآمن بالله فلن يقدر الله حق قدره، ولن يوفي ما يستحقه الله، بل أعماله واستسلامه فيه النقص، فما له إلا طلب المغفرة. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وتأمل كيف ختمت يعني السورة بالنصر، فانصرنا على القوم الكافرين. لماذا؟ لأن هذا فيه تحقيق دين الإسلام في واقع الحياة، ليست المسألة مسألة يعني بغض الكافر وقتله، وصحيح الولاء والبراء مطلوب، لكن المقصود فانصرنا على القوم الكافرين حتى تعم هذه النعمة الأرض، وينتصر المسلمون على الكافرين، فلا يقام في الأرض إلا دين الله، إلا دين الإسلام. ثم أيضا من الأمور اللطيفة أن سورة البقرة افتتحت، انظر إلى الفاتحة والخاتمة، هدى للمتقين. كيف تحقق تقوى الله؟ بالإيمان والاستسلام. من حقق الإيمان والاستسلام بهذه الشرائع يكون قد اتقى الله. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، إذا حققت الإيمان والاستسلام فهذا فيه تحقيق للتقوى، والتقوى هي سبب النصر، والله مع المتقين، والله يتولى المتقين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فأولها هداية وآخرها خلافة، لأن الخلافة ثمرة لهذه الهداية والتقوى، فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا في رد على المستعجلين اليوم. اليوم للأسف هذه الجماعات المخالفة لمنهج السلف ولمنهج الله تعالى في القرآن الكريم تريد أن تقيم دولة الإسلام في يوم وليلة بالمظاهرات والاغتيالات والخروج على ولاة الأمر بدون تعليم العقيدة وبدون تدريس الإسلام والإيمان، وهمهم الرياسة فقط، ولا يعلمون الناس عقيدة ولا دين ولا إسلام ولا شرائع الفقه والدين. فأنى لهم ذلك، أنى لهم النصر. فتأمل كيف النصر جاء بعد تحقيق الإيمان والاستسلام لله تعالى بشرائع الإسلام وتحقيق تقوى الله. هنا تستحق هذه الأمة النصر، فانصرنا على القوم الكافرين، والله أعلم. فإذا هذا مرور سريع على هذه السورة العظيمة. وهنا بعض يعني إذا عرفنا الآن والله أعلم يعني مقصود السورة وارتباط الاسم، اسم السورة بهذا المقصد. من الأمور اللطيفة في هذه السورة أن عدد آياتها بالعد البصري 286 آية. سبحان الله، يعني عدد ذكر لفظ الجلالة ومشتقاته 286 مرة في هذه السورة. يعني الله، إله، لو حسبتها تماما 286 مرة. طبعا هناك عد 285 و287، أخذنا العد الوسط 286، وإذا به يوافق عدد ذكر لفظ الجلالة ومشتقاته في سورة البقرة. يعني الله ذكر لفظ الجلالة الله مشتقاته في سورة البقرة بعدد آياتها، وهذا في تناسب لطيف يتناسب مع مقصود السورة من أنها سورة يعني عبودية لله وإيمان بالله واستسلام لله جل وعلا. وكذلك جعلناكم أمة وسط، هذه الآية 143، يعني هي في وسط سورة البقرة. هذه الأمة الوسط، أمة الإيمان، أمة الإسلام. طيب نأتي بعد ذلك على فضل سورة البقرة، هذا مما يرغبنا في هذه السورة. في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. الزهراوين، يقول النووي رحمه الله تعالى: سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. سبحان الله، الشيء الأزهر يعني المنير. سورة البقرة فيها نور، لأنها نور الإيمان والإسلام وشرائع الإسلام، فهي تنير للمسلم الطريق. لذلك يعني لا بأس نذكر هذا أولا قبل ذكر باقي الفضائل. لذلك تأمل كيف يعني مناسبة سورة البقرة للفاتحة. الله تعالى قال: اهدنا الصراط المستقيم، سيسأل سائل بعد أن يقرأ مقدمة القرآن: اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ الآن أنا أريد أن أهتدي إلى هذا الصراط المستقيم. يقول لك: اقرأ سورة البقرة، البقرة جاءت لبيان الصراط المستقيم والهداية للصراط المستقيم. ذلك الكتاب، هذا الصراط المستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وذكر الله فيها الصراط المستقيم، الإيمان والإسلام وشرائع الإسلام والحث على الاستسلام، وقال: هدى للمتقين. إذن هي نور حقا. وذلك مسألة النور في سورة البقرة أمرها عجيب، يعني معنويا وحسيا كما سيأتي معنا في فضائلها. فإذن هي منيرة، هي يعني الزهراء، وهي وآل عمران الزهراوان. ثم تأمل كما عرفنا من المناسبات، الله قال: غير المغضوب عليهم، وجاءت دعوة المغضوب عليهم في سورة البقرة. قال: رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه أسماء وصفات تدل على يعني رحمة الله تعالى بعباده، فجاء هذا عمليا ببيان يسر الإسلام في سورة البقرة. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خلاصة الدين، جاء تحقيق الإيمان والاستسلام والتوحيد في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى آخر الآية. سورة الفاتحة أم القرآن، وسورة البقرة سنام القرآن، وكادت أن تحيط ب يعني شرائع الإسلام. طيب إذن هي سورة البقرة من أو يعني وآل عمران الزهراوان، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. تأمل، لأن سورة البقرة كما عرفنا يعني كيف إنسان يقرأ سورة البقرة يحفظها ثم ما يكون من المهتدين، وهو عنده في قلبه الدعوة للإيمان وبراهينه وشرائع الإسلام وتحقيق تقوى الله، ثم لا يهتدي. ثم أيضا في حجة على اليهود الذين هم أهل العلم، في حجة عليهم، فهي تحاجان عن أصحابهما. والنصارى جاءت إقامة الحجة عليهم في آل عمران. اقرأوا البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، خير كثير، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. قال ابن كثير ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. فمن أعظم يعني السور التي تدفع السحر. والمناسبة في هذا لماذا؟ لأن قوة السحرة مستمدة من الشياطين. وذلك تأمل في الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلماذا؟ سورة البقرة كما عرفنا تقرر الاستسلام، وهذا أشد ما يكون على الشيطان، الاستسلام وتقوى الله تعالى الإيمان. فإلا إبليس أبى واستكبر، والسورة عكس ذلك تماما، إيمان واستسلام، وبذلك يتولاك الله تعالى وينصرك على الشيطان، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثم انظر إلى النور الحسي الذي يتنزل مع سورة البقرة، كما في حديث أسيد بن حضير، تعرفون القصة، لما كان يقوم الليل ويقرأ سورة البقرة ويشعر بمثل الأنوار حتى جالت فرسه وخاف على ابنه يحيى أن تطأه الفرس، يقول فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح. قال فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت أو لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم. فأمل كيف تنزلت الملائكة لقراءة سورة البقرة. قال ابن كثير وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس، طبعا ذكر سند فيه إبهام، لكن إبهام مغتفر، لأنه قال عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد عن أشياخ أهل المدينة حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر، شوف الزهروان، تزهر مصابيح، تزهر مصابيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله قرأ سورة البقرة، شوف كيف، سبحان الله. قال فسألت ثابت أو فسئل ثابت فقال قرأت سورة البقرة، يعني صحيح قرأ سورة البقرة. نعم، فسورة فيها النور، نور في القلب، نور في الحياة، حتى تتنزل الملائكة الذين خلقوا من نور. وثبت أو هذا حديث يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول فهو حبر، فهو حبر. والبقرة هي كما قال ابن تيمية أكثر سور القرآن أحكاما وأجمعها لقواعد الدين وأصوله وفروعه، هكذا قال ابن تيمية عن سورة البقرة، أكثر سور القرآن أحكاما وأجمعها لقواعد الدين وأصوله وفروعه. فلذلك يعني تدخل في هذا. وكذلك جاء في حديث واثل بن الأسقع مرفوعا قال أعطيت السبع الطول مكان التوراة. وكذلك من فضائلها هذا حديث جاء مرفوعا لكن الأقرب أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه قال إن لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة، سنام القرآن. إذا رأيت الجمل يعني الذي يميزه السنام، وسبحان الله كأنك إذا رأيت القرآن الذي يميز القرآن سورة البقرة، الله أكبر، يعني هذا فضل عظيم بسورة البقرة، سنام القرآن. لماذا؟ يعني الآن تريد خلاصة الإسلام الذي جاء به القرآن في سورة البقرة، لأن السورة عرضت شرائع الإسلام وبلغت الذروة العليا في هذا حقا وحقيقة دين الإسلام والإيمان. فكأنك إذا أردت أن تنظر إلى هذا الدين في كتاب الله انظر إلى سورة البقرة، هي سنام القرآن. ثم كذلك يمكن أن نصل هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فلأن الإسلام يعلو بالجهاد، فكذلك سورة البقرة من حقق الإيمان والإسلام وجاء فيها آيات أيضا في الجهاد نصره الله على القوم الكافرين كما ختمت فانصرنا على القوم الكافرين، فهي كذلك سناء يعني القرآن به يعني يعلو. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن، والفسطاط ما يحيط بالمكان كأنها أحاطت بدين الإسلام. كذلك كان شعار المسلمين، طبعا هو جاء يوم حنين أن يا أصحاب سورة البقرة، لكن هذه الرواية فيها يعني ضعف، لكن ثبت أن شعار المسلمين يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، فهي سورة تحث على نصر الإسلام والقيام به. ثم أيضا من فضائلها ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن القصة المشهورة لما كان جبريل عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه يعني صوت كصوت فتح الباب، فقال تدري ما هذا؟ قال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك قال لم ينزل هذا الملك قط إلا اليوم، فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وخواتيم سورة البقرة كما عرفنا يعني هي خلاصة سورة البقرة، وهذا فيه يعني تعظيم لهذه السورة وخواتيمها. وتأمل كيف قال أبشر بنورين أوتيتهما. كذلك من فضائلها فضائل آخر آيتين في الصحيحين حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. نعم، أن الإخوة أعظم ما يحفظ العبد تحقيق الإيمان والاستسلام، فهذا فيه كفاية من كل شر. كذلك يعني من الأمور اللطيفة هنا ما ثبت بسند يعني صحيح عند الدارمي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضروان يهتفان هل فيكم من يقرأ سورة البقرة وهل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. سبحان الله، سورة البقرة وآل عمران نجاة ونصر وحفظ. وذكر الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. صحيح اليوم ما شاء الله الإخوة والأخوات عندهم همة في حفظ سورة البقرة ويحفظون في أيام معدودة، لكن هذا الأثر يجعلنا نقف وقفة صدق مع أنفسنا. ليس المقصود أن تحفظ سورة البقرة في أسبوعين، لا، المقصود نعم تدخل هذه الدورة تجاهد نفسك على استغلال وقتك، لكن لماذا كان الصحابة يتأخرون في حفظها؟ ابن عمر كان يستطيع أن يحفظها في أيام معدودة، لكن يعلم أن القرآن أنزل ليعمل به وليتدبر. فأنا أنصح الإخوة والأخوات في هذه الدورة أن ممكن يكون معدل الحفظ اليومي 3 صفحات 3.5 صفحات، يعني معقول إذا استغرق الإنسان وقته في الحفظ. ف يأخذ معه مصحف ميسر يقرأ، على الأقل يعني يفهم ما يقرأ من المعاني. فهذا جميل، أن يقرأ مختصر في التفسير مع حفظه، كلما أراد أن يقرأ يحفظ صفحة يقرأ معانيها ثم يحفظها، حتى يكون القرآن حجة لنا لا علينا. كذلك هنا وقفة في القصص التي ذكرت في سورة البقرة. قصة البقرة عرفنا ما فيها من الإسلام، الاستسلام لله وتحذير التحذير من تعنت اليهود، وتأمل ذكر الله تعالى أيضا قصة آدم مع إبليس وفيها التحذير من الإبليس أبى واستكبر، الإباء والاستكبار، ذكر الله فيها تاريخ البشرية على وجه الأرض. ذكر يعني قصة النمرود، يعني أيضا فيها يعني هذا المجادل والمنكر غير المستسلم، يعني لا يؤمن ولا يستسلم، فيها دعوة له إلى التوحيد والإسلام. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قصة عزير كما عرفنا فيها أيضا تقرير الإيمان بالبعث الذي أحياه أحيا حماره، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك قصة إبراهيم مع الطيور فيها تقرير الإيمان، الإيمان بالغيب والإيمان بالبعث. ويعني قصة يعني طالوت كما عرفنا أيضا ذكرنا ما فيها من عدم استسلام بني إسرائيل، وأنه ما أخلصوا لله، أرادوا الدنيا أرادوا الملك، وما ثبت إلا أصحاب الإيمان والعقيدة. فهذه يعني بعض ما تيسر ذكره في هذه المحاضرة في سورة البقرة. وأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، أسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.